بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب مبارك من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحب هذه المحبة. باب وجوب، إذن هذا أو هذه المحبة واجبة، واجبة، فهذا يشير إلى الإيمان الواجب الذي يجب على المرء أن يتحلى به وأن يكون حاملة. باب وجوب يمكن أن يكون باب وجوب وباب وجوب، وجوب على الإضافة، وجوب على القطع، والتقدير باب ثم تبتدئ وتقول وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحاب على نوعين: محاب طبيعية ومحاب اختيارية. المحاب الطبيعية أي ما طبع الإنسان عليها، حب الإنسان للجمال، هذه مسألة مطبوع عليها، حب الإنسان لزوجه أو ولده أو المال أو ما إلى ذلك، هذه مسائل طبع الإنسان عليها أي جبل عليها. ثم إن هناك محاب اختيارية، وهذه المحاب تتعلق إلى أو تتعلق باختيار الإنسان، وهي محبة الإنسان للناس، فيحب هذا ويبغض هذا، ويقرب هذا ويبعد هذا، فهذه المحاب الاختيارية لابد أن تكون قائمة على الشرع، على أي أساس أنت تحب هذا وعلى أي أساس أنت لا تحب هذا. وهذا العنوان الذي جمع بين نوعي المحاب، أي الطبيعية الجبلية والمحاب الاختيارية، مقتبس من الأحاديث التي سأذكرها الآن. وبالتالي من لم يجعل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع المحاب الفطرية والاختيارية يكون إيمانه ناقصا، يكون إيمانه ناقصا. وإذا لم يكن هناك أصل لهذه المحاب فإن الإيمان ينفى تماما. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن علي قال وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث: الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. قال الإمام مسلم: وحدثني زهير ابن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، روى عن ابن عيينة كما روى عن شيخه هنا ابن علي، وروى عن خلق. وروى عنه الإمام البخاري ومسلم وجماعة، توفي سنة 234 هجري. قال: حدثنا إسماعيل ابن عليا. وإسماعيل ابن عليا، عليا هذه أمه نسب إليها، وهذا الأمر قليل أن ينسب الرجل إلى أمه، ويذكر أنه كان يكره هذه النسبة، إذ إن الأصل أن ينسب الرجل إلى أبيه لا أن ينسب إلى أمه، فإذا نسب إلى أمه كان احتقارا له، فكان يكره ذلك. ونلاحظ أن الهمزة في ابن مثبتة، لماذا؟ لأن هذه ليست نسبة حقيقية، فأثبتت الهمزة أو الألف، فإسماعيل ابن، بنحط الألف ما بنشتلش ليه الألف، لكن لو قلنا إسماعيل ابن إبراهيم إيه اللي يحصل؟ نشتل الألف. وأصل اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، اسمه هكذا إسماعيل ابن إبراهيم البصري. روى عن سليمان التيمي وأيوب السختياني وخلق، كما روى عنه الإمام الشافعي وأحمد ويحيى ابن معين وكثير من الناس. كان يلقب بريحانة الفقهاء، والريحانة أي صاحب الرائحة الطيبة، وذلك لحسن صيته، يعني ذكره طيب ليس المقصود. وكان عليه رحمة الله ثقة مأمونا ورعا تقيا. الله المستعان. توفي سنة 193 هجرية. قال كلمة قال الثانية ديت يا إخواني، ده كلام الإمام مسلم، كأن هنا الإسناد قد تحول. قال: وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة. ده كلام مسلم، هذا القول ليس قول إسماعيل ابن علي، وإنما هو قول الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال: وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة، وهو شيبان ابن فروخ، شيبان ابن فروخ البصري، روى عن حماد ابن سلمة وجرير ابن حازم وطائفة، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عليهم جميعا رحمة الله. الجميل أن هذا الراوي مع ثقته وجلالته، إلا أنه رمي بالقدر، يعني كان يرى القدر. والقدر هنا ليس نفي علم الله عز وجل عن الأشياء والأحداث، وإنما القدر هنا متعلق بالإرادة، بنفي الإرادة. هذه طائفة أخرى من القدرية، الذين نفوا العلم هؤلاء كفار. أما غيرهم من أنواع القدرية فالمسألة فيها نزاع، ولكن أقل شيء بأن نفي القدر هذه بدعة عظيمة، فرمي بالقدر مع وقوع شيبان ابن فروخ في البدعة، وهي بدعة القدر، إلا أنه لم يكن مبتدعا. وهذه مسألة مهمة جدا، أن المرأة قد يقع في الكفر أو في الشرك أو في البدعة، ولكن لا يكفر ولا يحكم عليه بالشرك أو يحكم عليه بالبدعة حتى تقام عليه الحجة الرسالية. والمقصود بالحجة الرسالية أي الحجة البينة الواضحة، والذي يقيم هذه الحجة هم أهل العلم، ليست منوطة بآحاد الناس، وإنما هي منوطة بأهل العلم. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الحجة له، قال: ولله الحجة البالغة. فالله تعالى له الحجة البالغة، ثم جعل ربنا عز وجل حجته أذن بها لأنبيائه، ثم ورث هذا الأمر عن الأنبياء العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فتحصل أن الذي يقوم بالحجة ليس أحد من الناس، وإنما هم أهل العلم منهم وأهل المعرفة فيهم. فهذه مسألة دقيقة جدا، ليس كل من وقع في كفر يكون كافرا، أو من وقع في شرك يكون مشركا، أو وقع في بدعة يكون مبتدعا. الكفر كفر، والشرك شرك، والبدعة بدعة، لا نغير شيئا منها، وإنما المقصود الفاعل. إذا نحن لا نغير في الأحكام، وإنما إذا أردنا أن نسقط الأحكام على الفاعلين فهذا لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة. شيبان ابن فروخ عليه رحمة الله، مع جلالته وثقته وثناء أهل عصره عليه، إلا أنه وقع في البدعة، ولم يقل أحد بأنه ماذا؟ بأنه مبتدع. ليس في ترجمته أنه مبتدع، فانتبه، مبتدع ده اسم فاعل، لكن وقع في البدعة، وقع في البدعة، هذا بخلاف هذا تماما. بعض الجهل يقولون: ما الفارق بين وقع في البدعة وبين مبتدع؟ هناك فارق كبير، فإن الإنسان قد يقع في البدعة فضلا عن أن يقع في الكفر أو الشرك جاهلا أو متأولا أو ناسيا أو مكرها أو غير قاصد، فهذه كلها عوارض تمنع من تثبيت الحكم عليه. إذن هناك فارق بين الفعل وبين الحكم على الفاعل. هذه مسألة دقيقة، وهذه المسألة هي أم مسألة أو أم باب الأسماء والأحكام. هذه أم المسألة أو أم هذا الباب. كلمة أم تطلق في اللغة على الأصل، أم الشيء أي أصله وجماعه. توفي عليه رحمة الله سنة 236 هجري. قال شيبان ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث ابن سعيد أبو عبيدة البصري، أحد الأئمة الأعلام، أحد الأئمة الأعلام. روى عن سليمان التيمي وخالد الحذاء وأيوب السختياني وطائفة، كما روى عنه الثوري وهو أكبر منه، يعني الثوري كان أسن من عبد الوارث ابن سعيد، لكن روى عنهم، وهذا من أدب أهل العلم أن الواحد منهم يروي عمن دونه كما يروي عمن فوقه. وعلم المرء لن يستقيم له إلا إذا فعل ذلك، لأن هذه علامة التواضع، الإنسان لابد أن يكون متواضعا. أحيانا بنشوف في بعض المجتمعات يقول لك المشكلة عند الإخوة دول إنهم كلهم أقران، ما فيش حد منهم بيخضع على حد، دي مسألة تدل على سوء الأدب. لا، هذا أو هذه الجملة تدل على أن الثوري، على أن هذا الراوي كان يروي عمن هو دونه، وهذا أدب جليل كان موجودا عند أهل العلم. الثوري يروي عنه، وروى عنه ولده عبد الصمد، كما روى عنه علي بن المديني وشيبان بن فروخ. كان فقيها فصيحا، أحيانا الإنسان يؤتى الفقه ولكن لا يؤتى البيان، لا يؤتى البيان. زي ما نقول كده في عالم التدريس، ممكن تجد مدرس شاطر في مادته متمكن منها، ولكن لا يستطيع أن يوصلها للتلاميذ. وممكن تجد أستاذ ضعيف خفيف ولكن فهلوي، يستطيع أن يخطف الباب الطلبة، ولكن الموفق الذي يجمع بين العلم وبين البيان. فكان صاحبنا يجمع بين الفقه وبين الفصاح، وهو عبد الوارث ابن سعيد. وكان شعبة يمدحه، شعبة يمدحه ويجله ويثني عليه، مع أنه أيضا رمي بالقدر، رمي أيضا بماذا؟ بالقدر. والحكم عليه أنه ثقة متقن، ثقة متقن. توفى 379 هجري. إذن عندنا طريقان، عندنا طريقان. الطريق الأول زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن علية، هذا واحد. والثاني شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارث، طريقان. كلاهما اللي هو إسماعيل ابن علية وعبد الوارث، كلاهما حدث عن عبد العزيز. وعبد العزيز هو عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري، البناني البصري نسبة إلى بنانة. بنانة دي سكة موجودة في البصرة، سكة أي طريق موجود في البصرة، فنسب إلى بنانة إلى هذه السكة. وهذا قليل إن الإنسان ينسب إلى شارع، يعني برضك ممكن مثلا افترضنا واحد من الجلاء ممكن يبقى إيه الجلائي، نسبة إلى الجلاء بدل نقول المنصور يبقى إيه الجلائي مثلا. فهذه دقيقة ولطيفة من لطائف الإسناد أن ينسب الإنسان إلى جزء من بلده لا إلى كلية البلد. روى عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأخطأ من قال بأنه كان مولاه، يعني أنه كان خادم أنس. لا، اللي كان قريب من أنس وخادم له ليس عبد العزيز، وإنما هو ثابت البناني. وثابت البناني أيضا منسوب إلى نفس السكة دي، بصري أيضا، بصري أيضا. فروى عن أنس رضي الله تعالى عنه كما روى عن طائفة عظيمة من التابعين، وروى عنه غير واحد منهم ابن علي كما ذكرت، وعبد الوارث ابن سعيد كما بينت. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل عظيم القدر، وسبقت ترجمته عما قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد. وفي حديث عبد الوارث، يبقى احنا ليه بقى الامام المسلم اتى بالطريقين؟ لان في طريق لا يؤمن عبد، وطريق اسماعيل ابن علية، وفي طريق عبد الوارث لا يؤمن الرجل، لا يؤمن عبد، وفي لفظ لا يؤمن، او في رواية لا يؤمن الرجل حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين. كلمة الاهل فسرها الحديث التالي، وفسرت بغير نص من القرآن والحديث، وهي موجودة ايضا في اللغة. فالاهل هم الآل، والآل هم الاهل، والمقصود بالأهل من يأنس الإنسان إليهم، من يأنس الإنسان إليهم من قرابته. وأقرب من يأنس الإنسان إليه من قرابته الوالد والولد والأخ والزوجة والعشيرة إلى غير ذلك. اللفظ الثاني أو الحديث الثاني في هذا الباب سبق الكلام عن إسناده جميعا. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار سبق الكلام، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الدرس الماضي إسناده هو هذا الإسناد بالضبط، وهذا الإسناد بالضبط. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا عدة يعني وقفات. الوقفة الأولى بيان الأهل وهم القرابة الذين يأنس الإنسان بهم من الوالد والولد والأخ والزوجة والعشيرة، وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إذن دي كلها إيه؟ الأهل، ده كل الأهل. وفي بعض السياقات يأتي الأهل بمعنى واحد فقط وهي الزوجة، وفي سياقات الأهل الزوجة والولد، يبقى في سياقات الأهل يشمل الأقارب الذين يأنس الإنسان بهم، وأحيانا الزوجة، وأحيانا الزوجة والولد. ومعلوم أن هذه المحاب المتعلقة بالأهل محاب اختيارية ولا محاب اضطرارية فطرية جبلية؟ فطرية جبلية. طيب، ثم يأتي بعد ذلك في قول الله عز وجل: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أيضا هذه محبة ماذا؟ فطرية، دي كلها محبة فطرية. الإنسان يحب المال ويحب السكن الذي يعيش فيه ويحب العمل الذي يعمل فيه، هذه محبة فطرية. المحبة الاختيارية هي التي تقوم على المناسبة، تقوم على المناسبة وتقوم على المشاكلة. ولذلك يقولون: الطيور على أشكالها تقع. يبقى لما يبقى إنسان يعامل الناس فيجد واحد ده يعني قريب من طباعه وقريب من أخلاقه وقريب من صفاته، يقربه ويدنيه ويحبه، إذن هناك مناسبة ومشاكلة ومشابهة، فهذا اختيار منه له. ولذلك قلت في صدر المجلس أن المحبة الاختيارية لابد أن تضبط بالشرع، وإلا كانت مجرد هوى، يبقى مزاجي، ما كانتش تضبط بالشرع يبقى هوى. المحبة الاختيارية إذا لم تضبط بالشرع وقع صاحبها في الهوى. وفي ذلك إشارة إلى أن العبد لن يكون محبا ربه، محبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقدم رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على هواه. ودي مسألة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية. إذا علامة الصدق في المحبة أن تقدم رضا المحبوب على هواك، أن تقدم رضا المحبوب على هواك، هذه علامة صدق المحبة. لكن إذا كانت المحبة قائمة على الاختيار الذاتي البعيد عن الشرع، وقع الإنسان هنا في ماذا؟ في الهوى والعياذ بالله. الهوى أن يميل القلب إلى المخالفة، الهوى أن يميل القلب إلى المخالفة. ولذلك ذم الهوى في القرآن كله، وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. ولذلك كل من اتبع هواه كان ذلك سببا في رداه، بالدال مش في رضاه، لا في رداء، أي في هلاكه وعطبه. بعضهم نحت هذا المعنى فقال: نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. يعني هوان إذا حذفت منها النون صارت ماذا؟ هوى. إذن هناك علاقة بين الهوى والهوان. وهذا الحديث فيه دليل على أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم آكد، أي أشد وجوبا وتأكيدا، من محبة العشيرة والولد والأهل وغيرها من المحبة. آكد وأعظم وجوبا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى استنقذنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من النار، استنقذنا ربنا عز وجل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من النار، وهدانا به من الضلال، فحقه علينا أوجب. حقه علينا إيه؟ أوجب. مين اللي كان سبب في إنقاذك من النار؟ ومين اللي كان سبب في خروجك من الضلال وهديتك من هذا الضلال؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حقه عليك أوجب من حق الولد والوالد والناس جميعا، آكد وأوجب. بعض الناس يقولون إذا تعارض أو إذا تعارضت السنة مع مطلب الوالد قدم مطلب الوالد على السنة. أنا افترضنا مثلا أبوك قال لك ما تطلقش لحيتك، اسمع كلام أبوك. ليه؟ يقول لك لأن إطلاق اللحية سنة، وطاعة الوالد ماذا؟ فرض. فإذا تعارضت السنة مع الفرض قدم ماذا؟ الفرض على السنة. يا سبحان الله، هذا قياس غير صحيح، هذا قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فلا تجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الاضطرار أو الحاجة، أو الحاجة. وهذا الباب مضيق ليس موسعا، يعني الوقوع في المخالفة لا تكون أصلا وإنما تكون استثناء. افترض مثلا واحد يريد ان هو يجس على الاعداء ويأتي المسلمين باخبار الاعداء، لو ذهب اليهم بلحيته وقميصه لامسكوا به ولفتكوا به ولم يستطع القيام بذلك الواجب الشرعي، لا بأس، لا بأس ان يتخفف من هذه السنن حتى يؤدي هذا الغرض العظيم لأمة الإسلام، لا بأس في ذلك الأمر. لكن أن يكون الأصل هو مخالفة السنة، لا، هذا الأمر لا يصح ولا يجوز في أمة الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى فارق بين الإنسان يعصي مختار محب وبين أنه يشعر بأنه مكره أو بأنه أو يقع في هذه المعصية اضطرارا ليس اختيارا. هذه مسألة دقيقة، وهذه المسألة تكون بحسب كل امرئ، بحسب كل امرئ. والحاصل أن حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك يا عبد الله آكد من حق أبيك وولدك وزوجك وعشيرتك والناس جميعا. ليه؟ لأن كل المحاب ينبغي أن يقدم عليها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب الولد حب شفقة وذوق، حب شفقة ورحمة وذوق. وكذلك حب المرأة، مش الحب اللي بين الناس الجماعة بتوع الأفلام دول، ولكن حب الرجل زوجه، هذه أيضا قائمة على الشفقة وعلى الرقة وعلى الرحمة. وحب الوالد قائم على الاحترام والتبجيل والتعظيم، وهكذا حب كل كبير، يعني كل من كان أسن منك فأنت تحبه لجملة أغراض ومنها السن، فتعظمه وتجله وتكبره. فهذه المحاب آكد منها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها محبة شرعية تدخل بها الجنة وتصحب بسببها معية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من لم يأتي بهذه المحبة فإن إيمانه يضعف. ومن انتفت عنده هذه المحبة فليس عنده إيمان، ده يبقى خارج من الموضوع بتاعنا تماما، خارج دائرة الإسلام. واحد ليس في قلبه حب لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تعالى العافية. هناك عدة فوائد في هذا الحديث والحديث التالي الذي ذكرت. من هذه الفوائد أن الحديث الأول الذي ذكرته الآن معظم رواته بصريون. أما الحديث التالي الذي قلت بينته في المجلس الفائت فكل رواته بصريون. الأمر الثاني أن هذا الحديث الذي ساق الإمام مسلم له طريقان، هذا الحديث من رباعيات الإمام مسلم، من رباعيات الإمام مسلم، وهذا من الأسانيد العوالي في صحيح مسلم. بصريون بالباء نسبة إلى البصرة، نسبة إلى البصرة، هي الفرق بين دي وبين دي، بصريون ومصريون هي مين؟ الميم. في عندنا أحاديث برضك يعني كان رواتها يعني أجل رواتها من المصريين، ولكن نحن الآن في حديث أهل البصرة. فهذا الحديث يعد من الأحاديث العالية عند الإمام مسلم، إذ إن إسناده رباعي وهذا قليل. الثالث فارق بين حدثني وحدثنا، الإمام مسلم راوح بين الاثنين، وهذا من إتقان الإمام مسلم ودقة الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا إسماعيل، ماشي، وبعدين يرجع تاني بالإسناد ويقول وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة. إذا في طريق ألفي مرة زهير بن حرب حدثني، والطريق الثاني قال وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة. الفارق بين حدثني وحدثنا أن حدثني إذا سمع منه الحديث منفردا، الاثنين لوحدهم بس، فسمع منه الحديث منفردا، لكن حدثنا إذا سمع منه الحديث بمحضر، أي في هناك جماعة وسمع منهم الحديث. قال الإمام السيوطي في ألفيته الحديث واستحسنوا لمفرد حدثني، واستحسنوا لمفرد حدثني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن يحدث جملة حدثنا. الفائدة التي بعد ذلك أن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون بالدعوة، لا يكون بالدعوة، ولكن لابد من البرهان والدليل، لابد من البرهان والدليل. زعم قوم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة ما أيسرها، الدعوة ما أيسرها، يمكن لأي إنسان أن يدعي ما شاء، ولكن عند المحك تتبين الحقائق فنعرف هل كان محقا في دعواه أم هو مصيب في هذه الدعوة. نستفيد أيضا من هذا الحديث تفاضل أهل الإيمان، إذ إن الناس لا يمكن أبدا أن يكونوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة، لا يمكن، لا يمكن أن يكون حب أبي بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحب أحد الصحابة، ولا يمكن لأحد الصحابة أن يكون حبهم له صلى الله عليه وسلم كحب أحدنا، استحالة، لا يمكن أبدا. فهذا دليل على تفاضل الناس في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في إشارة إلى تفاضل الناس في الإيمان، على إلى تفاضل الناس في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة الإيمان حب الأنصار، فما بالك بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان نفسه، هو الإيمان نفسه، ليس علامة بل هو الإيمان نفسه. فدل ذلك على أن الإيمان يزيد أيضا وينقص. وفيه فائدة لازمة، أن الناس لابد أن تجتهد كي يقوى إيمانهم وتتأكد عزائمهم، ولن يكون ذلك إلا بالاجتهاد، لن يكون ذلك إلا بالاجتهاد. كل إنسان يسأل نفسه، يا ترى المحبة الفطرية والاختيارية أنا بقدم ربنا وبقدم النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولا أنا بحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاة والسلام حيثما يوافق هواي، يوافق هواي. اللي يفضل أخليه لربنا وأخليه للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي محبة كثيرة، محبة الولد والزوجة والمال والعمل، أما محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي جدول المحاب تأتي في المرتبة المتأخرة. أبدا ليس هذا من الإيمان، بل صاحبه آثم لأنه فوت عليه الإيمان الواجب، فوت عليه الإيمان الواجب. فلو كان إيمانه صحيحا قويا لقدم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل المحاب، على كل المحاب. ولهذا قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والناس أجمعين. نعم. الجملة الأخيرة التي يمكن أن نستفيدها أن المحبة المحمودة هي المحبة المشروعة، المحبة المحمودة هي المحبة المشروعة. المحبة المحمودة أي التي يترتب عليها أثرها فيسعد الإنسان بها. تصور لو إني في هناك إنسان بيشتغل ولكن لا يأخذ أجرا على عمله، هيشتغل تاني؟ طب شغله ده هيحبه؟ هيحرص عليه؟ هيواصل فيه؟ أبدا، لأنه لم يترتب على العمل جزاء. فإيه المحبة اللي هيترتب عليها الأثر أي الجزاء، أي الجزاء والشكور من الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة؟ أي حب؟ لا، وإنما هي المحبة ماذا؟ الشرعية. وهذه المحبة التي أصل كبير من أصول الموالاة الإيمانية. أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق، أمتن، أمتن وأغلظ عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذه مسألة مهمة جدا، نجمع هذه المعاني مع معاني الأبواب السابقة لتتضح لنا صورة الإيمان الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نجتهد في الوصول إليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، لا مبدلين ولا محرفين، لا مغيرين ولا محرفين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى.